الحمد لله. الحمد لله، أحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة طه، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا قد وصل بنا المطاف إلى عودة سيدنا موسى إلى قومه، بعد أن أخبره الله سبحانه وتعالى بأن السامرية قد فتنهم، وأنهم قد اتخذوا العجل إلها من دون الله. وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى قد استجاب دعوة السامري، وحول له الذهب إلى عجل جسد، لا من باب إكرام السامري ولا من باب إجابة دعوة الكافر الظالم، وإنما من باب إرادة اختبار وفتنة الناس. قلت لكم من قبل الله سبحانه وتعالى قد استجاب دعوة إبليس، فلم يكن هذا إكراما لإبليس حينما قال انظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين، ولم يكن هذا إكراما لإبليس، وإنما كان ذلك لفتنة واختبار الناس. كذلك حينما يجري الله سبحانه وتعالى بعض الأمور الخوارق على يد ظالم أو كافر أو كذا أو كذا، فإن هذا لا يكون من باب الإكرام له، وإنما يكون أيضا من باب ابتلاء وفتنة الناس. وكلكم يعلم أنه لن تقوم الساعة حتى يأتي المسيح الدجال، وسيجري الله سبحانه وتعالى على يديه خوارق عادات، يقول للسماء أمطري فتمطر، ويميت ويحيي، سيفعل هذا، ويفعل ما هو الكثير 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 الذي سيفتتن به الناس، وسيكون الاختبار كما قلت شديد والابتلاء أشد. لم يكن هذا إكراما للمسيح الدجال، وإنما كما قلت هو لإرادة الاختبار والفتنة للناس. هذا ما حدث مع السامري بالضبط، أنه طلب طلبا فاستجاب الله هذا الطلب لا من باب الإكرام له، أن الله سبحانه وتعالى قد أجرى على يديه أمرا خارقا، ليس هذا أيضا من باب التأييد والإكرام له، وإنما كل هذا لإرادة الفتنة والاختبار. لما عاد سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام وأخذ يعاتب القوم، قلت لكم كان العذر أقبح من الذنب، إذ أنهم اعتذروا بما يدلل على بلاهتهم وعلى تقليدهم الأعمى، وعلى أنهم قوم لا عقل لهم ولا فهم لهم، إذ أنهم تحدثوا وكأن السامري قد سلبهم إرادتهم، وهم قوم لا يفكرون ولا يعقلون، فاتبعوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها، فكذلك ألقى السامري، فألقوا بالتبعة على السامري. قلت لكم الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن السامرية وإن كان قد أضلهم وأخبرهم عن العجل بأنه هو الله، فمعرفة الله سبحانه وتعالى لا تحتاج إلى شيء أكثر من التفكر والتعقل. يعني لا عذر لهم في هذا، قد أنت تضلل في شريعة، تضلل في شريعة يقال لك افعل كذا وقال الله لك افعل كذا وأنت تفعل وأنت لا تدري، ولكن الإنسان لا يمكن أن يضلل في معرفة ربه وخالقه. لماذا؟ لأن معرفة الله كما قلت تتوقف على العقل. أنا قد أجلس الآن فأقول لكم افعلوا كذا لأن النبي قال كذا، مش كده؟ قد صدقوني، مش كده ولا إيه؟ قد صدقوني، فأنا قد أضللك في هذا. ولكن إذا قلت لك لا إله في الكون أو أن الله هو هذا أو ذاك أو هذا أو ذاك، فهذه مسألة لا يمكن أن يضلل فيها إنسان، لأن الأمر مبني فيها على العقل. العقل، فالله سبحانه وتعالى ما عرف إلا بالعقل، وما جاء الأنبياء ليعرفوا الناس على الله فالكل كان يعرفه. خلاص، ما جاء الأنبياء ليعرفوا الناس على الله فالكل كان يعرفه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، وإنما جاء الأنبياء ليعرفوا الناس ماذا يريد الله منهم، يعرفوهم على الله. لا، الحمد لله، الله سبحانه وتعالى يعرفه الكل إذا كما قلت أعمل عقله. فأثبت أو بين لهم سيدنا موسى، وكلام الله سبحانه وتعالى يبين أنهم فعلا قوم لا عقل لهم ولا تفكير لهم ولا هوية لهم، فلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. إذا المسألة كانت تحتاج إلى تفكر، أن الإله لا بد أن تتوفر فيه صفات معينة وإلا لما استحق أن يكون إلها. والعقل يقول فاقد الشيء لا يعطيه، إذا كان الإله لا يملك ضرا ولا نفعا لنفسه فهل يملك لك أنت ضرا ونفعا؟ فلا يصح أن يكون إلها. إذا كان الإله أبكم لا يتكلم فهل يمنحك نطقا وكلاما؟ كان من الأولى أن يمنح نفسه. فإذا كان كما قلت وصورت لكم في اللقاء الماضي، إذا كان هذا الإله أمامهم أبكم لا يحدثهم ولا يخاطبهم ولا يكلمهم، كل ما يصدر منه كما قلت خار، يعني تخيل الله قاعد يقول خلاص على كده بس، فهل يصح أن يكون إلها؟ لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال. كذلك لو طلبوا منه نفعا أو طلبوا منه ضرا لن يتحقق هذا، بل لو ألحقوا به ضرر لما دفع الضرر عن نفسه، ولو سلبوه نفعا لما استطاع أن يجلب النفع لنفسه. وهذه قضية عقلية بحتة، ولذلك هذا ما قاله سيدنا إبراهيم وهو يحاور أباه آزر حينما أراد أن يبين له الضلال الذي هو عليه في عبادته لهذه الأصنام، فقال له يا أبت لما تعبد، خب بالك، لمسألة عقلية، ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذه مسألة عقلية بحتة، إن لكي يكون إلها لابد أن يكون مالكا وقادرا على هذه الأمور، وإلا لما استحق أن يكون إلها. القرآن أراد أن يبين أن هذا القول وهذا التوجيه وهذا الإيقاظ للعقل قد قاله لهم هارون عند بداية هذه الفتنة، فقال الله سبحانه وتعالى ولقد قال لهم هارون من قبل، يعني من قبل أن يأتي إليهم موسى وأن يقول لهم هذا الكلام. إذن أراد أن يقول إن فعلا العقول السليمة تتفق وتتوارد فيها الأفكار، ما يقوله موسى الآن أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، إذا كان هذا من قول موسى أو حتى من توجيه الله فهذا لم يقصر فيه هارون. فهارون حينما رأى هذه الفتنة قد عمت كثيرا من الناس أسدى لهم النصيحة وأصدر لهم البيان الشافي الكافي. وكما قلت هذه العقول السليمة لا تختلف وإنما تتفق، فهذا ما تجده عند موسى، هذا ما تجده عند هارون، هذا ما أنزله الله سبحانه وتعالى قرآنا يتلى. هذه مسائل لا يختلف فيها عاقل بأي حال من الأحوال مع آخر. فالقرآن بيقول ولقد قال لهم هارون من قبل. أنا أعجبني قولها هنا قد تقرأه أنت في بعض كتب التفسير وتمر عليه مر الكرار. ولقد قال لهم هارون من قبل، زي ما قلنا من قبل أن يأتيه من موسى، خلاص عند بداية الفتنة قال لهم إيه؟ أنا كما قلت لو أنك نظرت في هذه الأشياء التي تحدث بها يا قوم إنما فتنتم به، أدي واحد، وإن ربكم الرحمن، أدي اثنين، فاتبعوني، أدي ثلاثة، وأطيعوا أمري، أدي إيه؟ أربعة. يبقى هو ركز على كم حاجة؟ على أربع حاجات، على أربع حاجات. تعرفين في مبدأ أو في قضية الإيمان، قضية الإيمان لابد وأن تمر بمراحل أربعة، وهو دي القضية التي هو فصلها في هذا بأسلوب خطير جدا وموجز ومختصر. قضية الإيمان لابد وأن تمر بأربعة مراحل. أول مرحلة أن نطهر المرأة من الشرك، لها مرحلة زي بيقولوا الإزالة، إزالة الشبه، خلاص دي نمرة واحد. نمرة اثنين أن يتعرف المرء على ربه. يبقى أنا زي ما قلنا من قبل دايما بتبقى التخلية قبل الايه؟ قبل التحلية، خلاص أشيل الأضران وبعدين أبني البناء الصحيح، خلاص دي نمرة واحد. نمرة اثنين أن يتعرف المرء على ربه. يبقى أنا زي ما قلنا من قبل دايما بتبقى التخلية قبل الايه؟ قبل التحلية، خلاص أشيل الأضران وبعدين أبني البناء الصحيح. يبقى أولا أنا أنحي الشرك وأبين أنه ضلال ولا يتفق مع عقل. ثانيا أعرف المرأة على ربه، خلاص. فإذا عرف الله فلابد أن يعرف ماذا يريد الله منه، إذا لابد أن يتعرف على نبيه، خلاص. وإذا ما تعرف على نبيه فالنبي يحمل إليك شرعا، فلابد أن تكون متبعا لشريعة. يبقى إذا نقيت نفسك من الشرك وعرفت ربك وعرفت نبيك واتبعت شريعته تحقق لك الإيمان. الأربع حاجات دول هتلاقيهم في الأربع حاجات اللي ذكرهم سيدنا هارون. يا قوم إنما فتنتم به، يبقى اللي انتوا فيه ده فتنة وضلال وشبه باطلة ينبغي أن تتخلصوا منها. وإن ربكم الرحمن، ده تعريف على مين؟ على الله. فاتبعوني، هو النبي، يبقى ده تعريف بإيه؟ بالنبي. وأطيع أمري، ده اتباع لإيه؟ للشريعة. الأربع أمور ذكرها في هذا القول كما قلت الإيه؟ الإيه؟ الموجز، الموجز، ولكن شوف بيدلل على وعي ومدى عقل وكياسة هذا النبي. قبل ما أفسر بعض الأمور في هذا القول، أنا كما قلت لكم أعجبني كلمة ذكرها بعض المفسرين لما قال إيه؟ وهذا القول الذي قاله هارون وهذه النصيحة التي أسداها من باب الشفقة على مين؟ ها؟ شوف أنت قلت إيه؟ لا، هذا من باب الشفقة على نفسه أولا ثم على القوم ثانيا. خد بالك بقى، من باب الشفقة إيه؟ على نفسه أولا ثم على القوم ثانيا. أنا ما قلت لك هيتوارد إلى ذهنك، وانت قد تقرأ هذه العبارة فلا تستوعبها وتعدي، ولو طرحنا عليك السؤال بعيدا عن قراءتك لهذه العبارة كما طرحته قال الآن، وقلت اني قال هذا القول شفقة على مين، فقلت لي على، لا على نفسه أولا. على نفسه لماذا؟ لماذا؟ انت حينما تكون في وسط قوم قد ضلوا فإن لم تحقق فيهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأول من يهلك سيكون أنت. أنا حينما آمر بالمعروف وأنهى عن منكر يبقى أول حاجة خوفي عليه، والله على نفسي، من أن أكون مقصرا فيأخذني الله سبحانه وتعالى قبل أن يأخذك ويحاسبني قبل أن يحاسبك. ولذلك أي آمر بمعروف وناهي عن وأي ناهي عن منكر بيراعي نفسه إيه؟ أولا أن يبرئ ذمته بين يدي الله، يدي الله. ولذلك إذا ما نزل العذاب بقوم ولما ربنا سخط حتى على أمم سابقة قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، يبقى أنا حينما أراك تفعل منكرا واسكت فكأنني مشارك فيه، بل أنا قبل منك وأول ما ينزل العذاب سيقول ابدأ به، فإنه كان لا يأمرهم بمعروف ولا ينهاهم عن منكر. خلاص أبقى زي ما بقوله ماشي في الركب، مع إذا أحسن الناس أحسنت وإذا أساء الناس أسأت. فلا بد أولا أن تكون هناك شفقة على نفسي حينما، وهذه مسألة لابد أن أعلمها، أنني حينما أمر بمعروف وأنهى عن منكر أزدي أولا إلى نفسي معروفا، أزدي أولا إلى نفسي معروفا، أنني أنقذها من تبعية التقصير، من أن يقال لي رأيت فلما لم تنهى ولما لم تأمر ولما لم تأمر. فقضية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر دي قضية خطيرة، وكما قلت الإنسان إذا التزم بها فبيرحم نفسه أولا. ومن أجل هذا لما بنقف أحيانا على المنابر أو في دروس العلم نأمر بالمعروف وننهى عن منكر، يقال لنا والله أنت يعني هتضيع نفسك ودول مش هتصلح. والله أنا ما بتكلم، قبل ما بتكلم لدول أنا بتكلم ليه نفسي، أنا أبرئ نفسي حينما أقف بين يدي الله، لن يسألني الله سبحانه وتعالى استجاب لك الناس أو لم يستجيب. لو إن ربنا حاسبني على دي والله كنت بطلت كلام، لأن فعلا الناس تودع منهم. ألا لو إن حسابي هيكون على استجاب لك الناس أو لم يستجيبوا، واخد بالك، ليس أنا هبطل كلام، لأن الواقع إنهم لا يستجيبوا خلاص. وإنما يكون حسابي على إيه؟ قلت أو لم تقل، أمرت أو لم تأمر، نهيت أو لم تنه، هو ده حسابي. فعشان كده بقول سواء كان هو جبل أصم خلاص، كان كذا، لا علاقة لي بهذا، لا علاقة لي هو يستجيب أو لا يستجيب، ولكن كل همي وجل همي أن الله سيسألني يوم القيامة هل بلغت أو لم تبلغ. وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى لنبيه ورسوله، إنما عليك البلاغ، فذكر إنما أنت، هذه وظيفتنا أننا نذكر أننا نبلغ. أما تغير الناس أو لم يتغيروا، تبدل الحال أو لم يتبدل، هذه ليست وظيفتي وهذا ليس عملي. أنا عملي البلاغ، أنني حينما أرى منكرا لابد أن أقول هذا منكر، وحينما أرى معروفا لابد أن أقول هذا معروف، هذه وظيفتي في الحياة. أما أن يتغير الناس أو لا يتغيروا، يعمل الناس أو لا يعملوا، لن يضرني هذا في شيء، لن يقدمني ولن يؤخرني، أنا علي البلاغ، وهذا هو الذي سأحاسب عنه بين يدي الله يوم القيامة. ومن هنا كما قال أهل العلم بهذا التعبير الدقيق الجميل أنه قالها أولا شفقة على مين؟ على نفسه، هذه واحدة. الثانية من جهل الجهلاء وغباء الأغبياء، أننا حينما نقف فنأمر بمعروف وننهى عن منكر يناصبوننا العداء، خل بالك يناصبوننا العداء. يعني لما بنقف نقول يا أخوانا الفن اللي انت بتفنوه ده حرام خلاص، والمش عارف ايه حرام والايه حرام والايه حرام، ونقعد نقول بقى كده، فبس نبقى في نظرهم أعداء لهم خلاص. وتتصم بقى، تتوصم بقى بالتطرف بالمش عارف بالتزمت بالتشدد، زي ما يوصفوك وصفوك، وينصبك عدوا له، مع اني احب الناس اليك واشفق الناس بك هو الذي يأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر. ليه؟ لانه يأخذ بيدك الى الجنة ويبعدك عن النار. طيب هذا احب اليك ولا اللي بيأخذ بيدك ودخلك النار أحب إليك؟ ها أيهما أحب، اللي بيولع السجارة ويديها لك ها، ولا اللي بيمسك قلب السجارة يطحها لك؟ شايف أنت إيه أنهي الأحب، واخد بالك؟ ولكن الناس يعني أنا قلت ميزانه اختل، واحد قاعد جنبك ولع لك سجارة ولع، حتى في المصالح الحكومية خش على مكتب واحد قاعد ولع له السجارة وقول له صباح الزفت، مش صباح الفل، ما هي كده صباح زفت فعلا، فتروح مولع سيجاره بالدهال خلاص زي ما بيحصل كده. ايه اللي بيحصل؟ تنفرج اساريره وتبقى راجل حبيبه. يا سلام، وازديت له يعني امرا ليس قبله ولا بعده. طب انا اروح داخل على مكتبه واخد بالك، السلام عليكم، واروح ماسك قلب السجاير قدامه اطيح له حتتين، ايه اللي يحصل؟ ها؟ هياكل كرش، صح كده؟ ليه؟ موازين الناس اختلت، والله موازين الناس اختلت. زي ما بيصنع حتى مع الحكام، اللي يقف يقول الحاكم وهو الذي يعني ترك شرع الله كلية، اللي يقف يضلله ويقول له يا سلام أنت تسير على الجادة بقى حبيب، واللي يقف يقول له اتق الله واحكم بشرع الله بقى عدوه. ده غباء، موازين مختلة، موازين مختلة. ولذلك أبو علي الحسن الغوري جاءت مركبة وقفت فوجد عليها دينان، دينان أزاز كبيرة كده، كنت تشوفها زمان دي أزاز كبيرة وكده فخمة كده. فسأل ما هذا؟ فقالوا هذا خمر للمعتضد خليفة. خمر قال الخليفة، والمعتضد كان رجل معروف النفاذ، وكان من العبارات المأثورة عنه أن سيفه يسبق كلامه، ما يتفهمش، ما عندوش تفهم، اضرب يا جدع خلاص. فأبو علي اللي هو الحسن الغوري هذا لما سأل مصرية شتو عارفيني، وعلم أن هذه الدينان فيها خم، قالوا له بقى المعتضد للخليفة، فأحضر معولا، المعول، وصعد فوق هذا المركب وأخذ يحطمها. طخ طخ طخ، الراجل البحار شايفه جاي يجري ويصيح تخرب بيته وراخ. فإلى أن أدركه كان أجهز عليها إلا واحدة أمسك بها في يده. ولذلك دي كانت محل عجب هذا الرجل البحار، يعني بس كسرت تقول له ايش معنى دي يعني. فأخذه وهو ممسك بها وحمله إلى المعتضد، خلاص بقى. فلما دخل على المعتضد قال لما فعلت هذا؟ كسرت وانت عارف ان الدينان دي بتاعتي، لما فعلت هذا؟ قال شفقة بك حتى امنعك من مكروه. قال له عشان ايه؟ ها طب وده حق والله، وده حق والله. قال له شفقة بك، ودي حقيقة والله، ودي حقيقة. قال له شفقة بك حتى أمنعك من مكروه. فقال من ولاك الحسبة؟ يعني اللي يعمل الكلام ده بقى، ها يبقى محتسب بقى، والمحتسب ده اللي هو وظيفته يعمل كده يمنع بقى المكروه ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ده عايز اللي يوليه. فمن ولاك الحسبة؟ قال الذي ولاك الخلافة. مين اللي ولاه الخلافة؟ الله والله، والله ولا لجميع الحزب، كنتم خير أمة أخرجت للناس، ها؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة أسندها الله إلى كل مسلم، خلاص. فقال الذي ولاك الخلاف، قال كسرت الدنان كلها فلما أبقيت على هذه؟ اشمعنى دي اللي خلتها يعني؟ فقال أصدقك القول، لما صعدت وكسرت الدينان كنت أفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، فلما وصلت إلى هذه الزجاجة أصابني العجب. نفسه قالت له شفت بقى أنت اللي كسرت بتوع الخليفة لله، فدخل إلى نفس العجب فتركتها، ولو ظلت نفسي على ما كانت عليه لحطمتها. لو أنا فعلا خليتها كانت ماشية لحد الوقت ده لله وكنت كسرت دي برضه، بس عشان حسيت ان انا مش هكسرها لله ما كسرتهاش، ما كسرتهاش. ما قالوش بقى نهار ابوك مش معدي، وده لازم يترجم في ميدان عام ويتحط ورا الشمس ويروح مش عارف فين ويتخرب بيته وبيت اللي خلفوه. الناس دي على قد ما كان عندها يعني اقول ايه سواد وظلم، على قد ما كان عندها انحرافات، الا ان في النهايه فعلا حينما يأتي إليه تذكير بالله فسرعان ما تذكرون. فقال اذهب فقد وليتك الحسبة. خلاص هذا بقى بقول لك، ومش تكسر ديناننا وبس، اللي ما اللي تلاقيه غلط في الدولة دغدغه، لكش دعوة، يلا مش حطه في السجن والمعتقل، لا لا. فالشاهد معي في هذه الواقعة، شوف أبو حسن أبو علي الحسن الغوري لما أول ما سأله لما فعلت هذا، قال له إيه؟ قال له إيه؟ قال له شفقة، إيه؟ شفقة عليك. ففعلا هو من يمنعك من منكر ويحثك على معروف هو أشفق الناس بك وأحب الناس إليك. وهذا ما قاله الحسن البصري عليه رحمة الله، قال أحب الناس إلي من خوفني حتى أبلغ الأمن. اللي يقعد يقول لي هتخش النار كده غلط كده مش عارف ايه، عشان في النهاية أبلغ الايه؟ الأمن، الجنة. وأبغض الناس إلي من أمنني. اللي يقعد يقول لي يا سلام على قراراتك المباركة، يا سلام على الدور اللي بتطلع من لسانك، والله أنت ما تكذب وما تخطئ، ويا سلام على سياستك اللي قبلها ولا بعدها، صحيح هي ما فيهاش شرع ربنا لكن شرع مين ده أحسن من 100 شرع، ويا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام لحد ما هيدخلوه جهنم بلجام بلجام. فسبحان الله العظيم. فالحافظ البصري بيقول وأبغض الناس إلي من أمنني حتى أبلغ الخوف، أجي بقى في الآخرة ويفعل بها الأفاعيل. فلا لن يكون. ولذلك أنا فعلا كان يقال دايما أحب الناس إلي من بصرني بعيوبي، يعني اللي يقعد يبصرك بعيوبك ده اعلم أنه أحب الناس إلي، أما اللي دايما ينفخ فيك ويمدح فيك زي ما قال النبي كسرتم ظهر الرجل، فهيصيبك بالعجب ويصيبك بالغرور وهيقعدك عن العمل وكذا 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 وكذا، هذه مصيبة كارثة بكل المستويات بكل المستويات. فشوف العبارة دي كانت عبارة من كلمتين لكن قد ايه فهمها فهم عميق جدا، انه فعلا قال هذا الكلام شفقة على نفسه وشفقة على الناس. فهارون ما قصر. فكان قوله لهؤلاء يا قوم انما ايه فتنتم به، يعني ما انتم فيه من باب الفتنة ومن باب خداع الشيطان، وكل ده يريد ان ينحيهم وان يبين لهم ان ما هم فيه انما هو ضلال مبين. يبقى دي التخلية زي ما بنقول، التحلية اركنوا ارفضوا بقى الفتنة دي والقرف ده وخليكم مع مين، وان ربكم الرحمن الرحمن. يبقى ده التعريف بالله زي ما قلنا بقى البناء الطيب والتعريف بالله. انا قلت في اللقاء الماضي ان ايضا من الامور الملفتة للنظر انه قال وان ربكم الرحمن، فقلت ان هو اختار هذه الصفة بغض النظر او دون سائر الايه دون سائر الصفات دون سائر الصفات. ليه؟ اولا زي ما قلنا من قبل ان صفة الرحمن صفة حتى بتعم الناس في الدنيا، الله المسلم وغير المسلم. فصفة الرحمانية هذه هي الصفة التي ذكرها هارون لأنها هي الصفة التي أحسوها ولمسوها وعيشوها، حاجة معيشينها خلاص. فلما هيقول وإن ربكم الغفار دي لسه هيشوفوها بعدين خلاص تمام، لما هيقول وإن ربكم الذي له ملك القيامة دي حاجة لسه جاية بعدين، وإن أيا كان، لكن الشيء اللي عايشه بنو إسرائيل فعلا هو مدى رحمة الله بهم لما أنجاهم من عدوهم فرعون، ولما نزل عليهم المنة والسلوى، ولما أرض أيضا أنزل إليهم شريعة ومنهج يبين لهم على أي طريق يسيرون. فهي الصفة التي فعلا عايشوها ولمسوها وأحسوها وأحسوها عن قرب، يعني لسه هلاك فرعون لم يكن عنهم بإيه؟ لم يكن عنهم ببعيد، ما كانش حاجة له. ولا نغسله وهو مستور، من الذي يغسله؟ من الذي يدفنه؟ فاليهودي جاي وشمتان أو بيقول سيدنا علي أنتم اختلفتم في موت نبيكم، فقال له سيدنا علي رضي الله تعالى عنه والصحابة أجمعين نحن اختلفنا عنه ولن نختلف فيه، خد بالك من التعبير، اختلفنا عنه ولم نختلف فيه. عنه يعني ايه؟ يعني الخلاف نشأ مما أثر إلينا عنه، وارد عنه في الاغتسال أن يجرد الإنسان وتستر عورته، خلاص فنفعل به هذا، ولا وارد عنه أن الأنبياء لا يجردون، فالخلاف ورد فيما جاء عنه بس، فنحن اختلفنا عنه ولم نختلف فيه، ما قلناش هو نبي ولا ما هوش نبي، هو حق ولا ما هوش حق، هو اللي ربنا أرسله لنا ولا مش هو اللي ربنا أرسله لنا. أما أنتم، شوف رد سيدنا علي السريع بقى، أما أنتم فقد نجاكم الله وتجاوزتم البحر، ما جفت أقدامكم حتى قلتم لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ثم عبدتم العجل من دون الله. يا أولاد الكلب ده أنتوا لسه طالعين، وربنا سبحانه وتعالى يعني لسه مديكم، لسه أقدامكم ما نشفتش، وكفرتم بالذي أنقذكم ونجاكم. ففعلا حاجة غريبة جدا وعجيبة جدا، ان في التوى اللحظة ما عايشين رحمة ربنا الان، وبعد دقيقتين ثلاثة بيكفروا بيها وبيكفروا بالله سبحانه وتعالى. مسألة غريبة جدا. فاختار صفة الرحمانية لان فعلا ربنا سبحانه وتعالى رحمهم كثيرا، هذه واحدة. الامر الثاني انه اختار صفة الرحمانية لانه في العبارة السابقة، في الحتة السابقة، انما فتنتم، فهذا يؤكد أنهم وقعوا في الذنب. وإن ربكم الرحمن، يعني لو أنكم تبتم إليه فهو الرحمن. بس المسألة إن ما تقلقوش، هتقول طب ما احنا بقى، ما احنا خلاص وقعنا فخلاص بقى خلصت، لا ما خلصتش. باب الرحمة باب إيه؟ باب مفتوح. شوف اختيار الصفة واختيار التعبير بدقة، إن زي ما قلت صفة عايشوها هذه واحدة، ثانيا صفة يحتاجون إليها الآن، أنهم فتنوا ولكي يقلعوا عن هذه الفتنة يحتاجون إلى توبة. الله سيغفر لنا ويرحمنا أم لا؟ إبا وإن ربكم الرحمن الرحمن. تمام. فيأتي بعد ذلك فاتبعوني فاتبعوني، يذكرهم بأنه النبي الذي ينبغي أن يتبع مش السامري، وده التعريف بالنبي، أنهم تركوا اتباع النبي واتبعوا مين؟ السامري. فمن أولى بالاتباع؟ إذا كنتم قد عرفتم أنكم في ضلال، وقد عرفتم ربكم، وقد عرفتم أنني نبيكم، فرحين تتبعوا المقبول ده ليه؟ خلاص يبقى ده التعريف بالنبي. فاتبعوني هذه واحدة، وأطيعوا أمري، ما أقوله لكم هو الشرع الذي ينبغي أن يتبع، لا ما يقوله السامري، لا ما يقوله السامري. فاجتملت كما قلت في هذه العبارة الأمور الأربعة التي نوهنا إليها، وهي معرفة أن المرء ضال ويتنحى عن ضلاله، معرفة الله، معرفة النبي، اتباع الايه؟ اتباع الشريعة. والمرء لا يمكن أن يكون مؤمنا إلا بهذه الأشياء الأربعة، لا يمكن أن يكون مؤمنا إلا بها. فهذا كان أو هذه كانت إشارة من الله سبحانه وتعالى إلى أن هارون ما قصر في نصيحة الايه؟ في نصيحة القوم. خلاص. فالله أراد أن يبين أن هل هذه النصيحة نفعت مع هؤلاء؟ قالوا لن نبرح عليه عاكفين، احنا قاعدين هنعبده وهنعبده خلاص. وبعدين ده انت وزير يعني نائب عن الاصل مين، خلاص لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. هو اللي يقول لنا اسكان ده الاله اللي نعبده ولا مش هو ده الاله اللي نعبده. وده بيدلل على ان فعلا المتعصب لامر لا تنفعه نصيحة، المتعصب لأمر صعب جدا أن يستجيب لنصح ولا أن يلتزم بأمر، صعب جدا جدا. وعشان كده لما بتيجي تكلم بعض الناس في أمور ابتدعوها يقول لك لما بأموت أروح له يبقى يتصرف معايا. إيه والله ناس كده يبقى يتصرف معايا، يعني ريح دماغك وريح، انا على فعلي هذا لحد ما القى الله. وكانه عايز يقول لك يعني وقتها تعرف مين فينا الصح ومين فينا الغلط. سبحان الله العظيم، ما هذا ما هذا؟ فمدى التعنت والتعصب اللي كان عند هؤلاء امر لي. ومع هذا شوف لن نبرح علي عاكفين حتى يرجع الينا موسى. هنشوف حتى موسى اللي قال السلام ما يجي ونسمع كلمته سمعوها ولا ولا ما سمعوهاش. لكن هذا هو تسويف اليهود، هذا هو تسويف اليهود اللي هو برضه واقع وحادث الآن. قد ايه بيسوفوا في وعودهم وفي قراراتهم وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، ويعلق لك حاجه على حاجه وحاجه على حاجه، المهم في النهايه لا تصل معه الى استجابة ولا إلى إذعان ولا إلى وفاء بما قال وبما وعد. مش ممكن، مش ممكن. فشوف قد إيه الجفوة والتعصب، يعني بالعربي ريح دماغك، مش هنسمع لك ولا هنتبعك، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. لا، هو تقدر تقول بأسلوب آخر يعني إنجاز القول، إن هم اعتبروه نائب وليس مسؤولا، بس فلم يجي المسؤول مش أكثر ولا أقل. وقد يكون كما قال البعض، هظن ما ناقشهم في مثل هذا الأمر، لأنهم كان من الممكن أن يقولوا له طيب أما أنت صاحب قرار، طب ما احنا جمعنا لما قلنا لك معانا حلي، لما لم تتخذ فيها قرارا؟ وقلت انتظروا حتى يعود ايه؟ حتى يعود موسى. فبدام قرار موسى فيبقى نستنى لما يجي موسى، كده خلصت. طبعا مع ان هذا كما قلت قياس فاسد، قياس فاسد. ليه؟ امر الحلي يتوقف على شريعة، تشريع من الله، تشريع من الله، والمستقبل الاول لتشريع الله هو موسى، خلاص. واما امر العقيده، امر العقيده تمام، فيسد فيه، مش هقول موسى وهارون، لا ده يسد فيه كمان اي انسان، اي انسان يعني عنده علم وعنده وعي وعنده عقل بهذه العقيده، تمام. فكم قياس فاسد، لكن في النهايه خلاص هم قرروا هذا، قرروا هذا. الكلام اللي جه في الوسط ده جه معترض بين ما قاله موسى لقومه وما قاله لهارون. يعني الأصل إن القصة تمشي إزاي، إن موسى جاء فأول ما دخل، دخل غضبان ودخل في عتاب مع القوم، القوم تمام، ثم التفت إلى أخيه هارون يلومه ويعاتبه. لكن القرآن جاب لنا الحتة دي حتى يبين لنا أن هارون ما إيه، ما قصر، ما قصر، ما قصر، ما قصرش، خلاص. قبل أن يسأله موسى وقبل أن يدافع هارون عن نفسه، كأن الله تولى الدفاع عنه. وعلشان نفهم بقى إيه المقصود بقول موسى له ألا تتبعني أفعصيت أمري، كان المقصود بيها من منها من الكلمتين دول إيه؟ إيه؟ خلاص، خلاص. لا لا لا، اصبر علي، اصبر علي بس، مش تضربش، ما تضربش اخماس في اسداس، اسمع علي خلاص.
هو بس في سيدنا هارون مش معروف لبني اسرائيل؟
نعم نعم
نعم،
معروف،
لان ده كان استجابه
معروف. لكن كان عندهم المتلقي للوحي هو مين بس؟ هذه قضيه منتهيه، فيعرفون هذا المتلقي للوحي هو موسى، خلاص. لأنه راح يستقبل الوحي وهارون قاعد معهم، فكان في نظرهم هارون ما هو يعني موسى يبلغ عن الله وهارون يبلغ عن موسى بس، فهم عايزين الأصل، دي وجهة نظر. فأنا بقول حتى لما يجي لهم الأصل هم سفلة سفلة، يعني في النهاية لا أصل ولا فرع. فيأتي بقى هنا الكلام أو العتاب من بعد ما عاتب موسى قومه، سيبك بقى من الجمل اللي اعتراضيه اللي احنا قلناها دلوقتي اللي ربنا برأ بها ساحة هارون. بيلتفت سيدنا موسى إلى هارون بيقول له إيه بقى؟ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا، خد بالك بقى، ألا تتبعني أفعصيت أمري، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا، ما منعك من نصحهم والإنكار عليهم، مش كده؟ من نصحهم والإنكار عليهم، إيه اللي منعك من أنك تصحح هذا الخطأ، تأمر بمعروف، تنهى عن منكر، خلاص، إيه اللي منعك؟ وهذه هي وظيفتك، هذه هي وظيفتك. فشوف بقى السؤال بقى اللي اتحط، قال لي إيه؟ تتبعني، هذه واحدة، أفعصيت إيه؟ أمري. خد بالك بقى، لو أن موسى، لو أن هارون استغفر الله أمر القوم ونهاهم، إذن هو في نظر موسى يتبعه، ايه فايدة أفعصيت أمري؟ خد بالك. ومن هنا بقى خدوا جزئية خطيرة جدا، ان اتهموا سيدنا موسى، مش اتهموا يعني، هو تلويح بالتهام، مش عايز اقول اتهام، تلويح بالتهام بحاجتين، بحاجتين: عدم الاتباع والمعصية. خد بالك، سيدنا موسى لوح في حق هارون بانه قصر في حاجتين. انا قلت غير كده؟ انا قلت غير كده يعني؟ طيب حقك علي خلاص. لوح في حق هارون بانه قصر في حاجتين: الا تتبعني، يعني مفيش اتباع خلاص، افعصيت ايه امري. ايه الفرق بين الاثنين؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ هما الاثنين واحد؟ ها، لما اجي عبك واقول لك انت لا تتبعني ولا تطيع امري، ايه الفرق بين الاثنين؟ طب انت لو قطعت امري يبقى اتبعتني، ولو اتبعتني تبقى ها قطعت امري، في فرق بينهم؟ ايه مالكم زعلانين ليه؟ زعلانين روح اقفل. طيب ما انا بسال، طيب ما تبس بدري تجاوبوا علي. ها انا بقول اهو، انا حينما اقول انت فلان يتبعني، يبقى بيطيعني ولا بيعصاني؟ يلزم عنه انه يكون طيع لي خلاص. ولو قلت ان فلان يطيعني يلزم عنه انه متبع لي خلاص. فليه هو جاب الاثنين دول مكان واحدة فيهم تكفي؟ لا 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 لا، خد بالك بقى عشان تلتفت لقضية خطيرة جدا وحساسة. اللوم في قضايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينصب عليك في حاجتين. ينصب عليك أولا أنت أمرت ونهيت ولا لا خلاص. فلو قلت لي أنا أمرت ونهيت، سقط العذر عنك ولا ما سقطش؟ إيه؟ لا ما سقطش، ما سقطش، ما سقطش. في حتة تانية: اعتزلت القوم أم بقيت معهم؟ هو الإسلام لما قال يا أخواننا، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بدأ يدعو النبي صلى الله عليه وسلم والأمة، لأن هم ينهوا الناس عن اللغو وعن الحرام وعن كذا وعن كذا وعن كذا وعن كذا، بس ربنا قال له فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث، يبقى لازم اعتزل المكان. هو لا لما اخش الخمارة اقول الخمر حرام وما تشربوش الخمر ورحت قاعد، برئت ذمتي، برئت ذمتي، يبقى انا لازم اعمل ايه؟ قاعد مع قوم بيغتابوا، يا اخواننا ما تغتابوش. قالوا لا احنا نقعد نغتاب، اقعد ولا امشي؟ يبقى انا في قضية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بطالب بحاجتين. الامر الاول انني امر وانهى خلاص. فلو استجاب الناس قضي الامر، لو لم يستجب الناس يبقى انا مطالب بان اعمل ايه؟ اعتزل كده على طول، اعتزل، اعتزل خلاص. فكوني امر وانهي ده اتباع لامر النبي ولامر الله خلاص. كوني بقى بعد كده ان انا اقعد، يبقى انا عملت ايه؟ عصيت. هو دي الا تتبعني، ما امرتش معروف ونهيت عن منكر، افعصيت امري لما تنيتك قاعد معاهم؟ طب ما سبتهمش ومشيت ليه؟ ما سبتهمش ومشيت ليه؟ وتفهم الحته دي من الرد بقى، هتفهم الحته دي من الرد. قال يا ابن ام لا تاخذوا بلحيتي ولا براسي، اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي. فرقت بين بني اسرائيل، عايز يقول له انت لومتني على حاجتين، ان انا ما اتبعتش، لا اتبعت، والقران اثبت له هذا انه نصحهم مش كده ولا ايه؟ يبقى امر بالمعروف ونهى عن المنكر. يبقى باقي له افعصيت ايه؟ امري. عصيت امري يعني عملت ايه؟ تليتك قاعد معاهم، ما اعتزلتهمش، ليه؟ سيبهم وامشي، ناس بيعبدوا عجل، قاعد انت وياهم تعمل ايه بقى؟ مش كده؟ ودي لازم تفهم قضيه الامر بالمعروف ونهى عن المنكر كده خلاص. فقال له انا كان ممكن اعمل كده، هامش. مش كل القوم ضل، في احد باقين معايا على العقيده الصحيحه، ايه اللي هيحصل؟ هيمشوا معايا. يبقى ايه اللي حصل؟ فرقت بين بني اسرائيل خلاص، خدت جماعه ومشيت، وقد يترتب على هذا قتال، ماشيين رايحين فين؟ اردت كفرة نضرب في بعض بقت مصيبة وتفريقة. فدي تفهمها من كده من الإجابة التي نطق بها سيدنا هارون. ماشي. إذن أنت لابد أن تلحظ في هذا السياق الواجب عليك في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن الإيه والنهي عن المنكر. لا يكفيني أن أقول لا تغتابوا وبعدين أنا أقعد معاكم زي ما بيحصل، تقعد مع بعض الناس قول لهم أخوانا اتقوا الله في ألسنتكم، بطلوا يعني ما تجيبوش سيرة فلان ولا فلان، سمعوا كأنهم لم يسمعوا شيء واستمروا في الحديث، وانت برضو ايه؟ طب قاعد بتعمل ايه؟ قال لا، فانت اتبعت اولا حينما نهيت وامرت، وعصيت ثانيا حينما بقيت وجلست. هو ده اللوم اللي انصب من سيدنا موسى على سيدنا هارون بالضبط. فانصرفت الاولى الا تتبعاني لما امر بالمعروف ونهى عن المنكر، خلاص افعصيت امري لما عاد استمريت معهم، لان الواضح ان سيدنا هارون ظل ماكثا معهم لم يفارقهم. فبتعمل ايه مع ناس بتعبد العجل؟ ناس بتعبد العجل والصحراء قدامك، ده هم في صحراء، يعني مش هنقول هيروح فين، ده في صحراء، خد بعضك وامشي عبيت عبيت، اعتزلهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما نصأ أو تكلم عن صفات عباده المؤمنين قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ما قالش والذين هم في اللغو لا يقعون، قال والذين هم عن اللغو، شوف عن اللغو معرضون، يعني يعرضون عن مجالس الله. فعايز يقول وده القياس الأولوي، إن من أعرض عن مجالس اللغو فالأصل فيه ألا يكون لاغيا، يبقى مش يكفي إن هو لا يكون لاغي، يكفي إن هو يكون ايه معرض عن مجالس الله، زي ما ربنا قال واعرض عن الجاهلين، خلاص تلاقي الجماعه جهله منحلين فاسقين. لكن ما تقولش وده اللي احنا قلناه، الجماعه اللي عايزين من اخواننا اللي بيقولوا تبع مش عارف الاخوان المسلمين وكذا وكذا، لازم نخش مجلس الشعب عشان نؤمر هناك بالمعروف ونهي عن المنكر. طب دخلت ها امرت ونهيت ولسه المسائل قايمه، ها عملت ايه؟ سيبتوا المجلس ولا قاعدين؟ قاعدين تبقوا بتوع سلطة، هي الخلاصة عندي كده، تبقوا بتوع سلطة، انتهى. قاعد تعمل ايه؟ قاعد تعمل ايه؟ سبحان الله في مجلس فيه لغو، قاعد تعمل ايه؟ نعم والله ولا نفع لا كده ولا كده، ايوه انا بحلف بالله وانا معك في هذا، انا معك في هذا، بس الاكرم له خلاص ابتعد عن مجالس اللغو دي، ايه والله ده الاكرم لي، ما اما ان اغيره واما ان ابتعد عنه، هذه وظيفتي فشوف التعبير الدقيق من سيدنا موسى سبحان الله. ولان تقعد تفكر فيها كتير الكلمتين دول صحيح، لا تتبعني فعصيت امري، ما هي هي، لا مش هي هي، ده هي في اطار العباره دي، في اطار الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، دي ليها خطها ودي ليها ايه، ودي ليها خطها على طول كده. يبقى قال لا تتبعني افعصيت ايه امري. هتجد بقى ان الرد بقى بيدلل على كيفية العتاب، ان سيدنا موسى كان بيعاتبه ازاي. العبارة السابقة تفيد انه كان بيعاتبه بلسانه، الرد هيقول لك لا ده كان بيعاتبه بحاجة ثانية، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحياتي ولا برأسي. تقوم زمان عبد الله بن عباس أمسك بناصيته بيمينه وبلحياته بشماله، عامله كده، خد بالك كده هو كده هو. هذه الصورة. طيب نفهم من كده ايه، اولا بقى اخذوا يعني عدة امور. الأمر الأول وهو الذي يتعلق بأن فعلا كان موسى في حالة غضب كما وصفه الله ربنا أسفا، وكان السؤال أني كما قلت الغضب يجوز عليه، ده النبي أكثر ما حذر من لا تغضب، فكيف يغضب، خلاص هذه واحدة. ثانية كيف تصرف هذا التصرف مع أخيه هارون واخد بالك مع أخيه هارون، وشوف تعليق من هشام يقول لك يا أخوك كبير واخد بالك، لا ده مش كبير وبس ده وفعل هذا أمام الناس، ألا يجعلهم يستهينون بهارون؟ واخد بالك دي حاجة. الحاجة الثالثة أو الرابعة فيما قلناه إني لا تأخذ بلحياتي ولا برأسي، ده دليل على أن هارون كانت له لحية، فهل هي اللحية سنة لنا نحن فقط أم كانت سنة في الأمم السابقة وعند سائر الأنبياء ودي الكارثة دلوقتي إن النهاردة يوقفك في شارع تعالى طب ربي ده لك ليه، طب ما تقولي للحالي انت حالي ليه، طب ربي ده ليه ده امر طبيعي النبي قال لي ربيه سبحان الله، قال ما توقف هشام في الشارع وقول له انت حاليها ليه، معلش ما اعرفش غيرك هشام في الان مثلا قول انت حاليها ليه، انت هتعرف مبرره هتعرف وساعتها يقول لي هشام عدي فهيعرف مبرره تمام، لكن اهو المسائل المختله فهنعرف بقى قيمة اللحية وقدرها اللي يشوف القرآن ركز عليها وذكر هنا لا تأخذ بلحياتي ولا برأس، ودي الملاحظة الجميلة خفيفة اللي بي 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 يعني الفقهاء يحبوا كده دايما يلقطوها من القرآن، زي ما ايه زي ما يجي القرآن يتكلم عن سيدنا سليمان فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل، ده له عصا المنسأل عصا يعني النبي كان حريص على انه يمسك عصا زي موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي، لا تقعد تسمع بقى العصا دي هتلاقي انبياء كتير قوي فتقول يبقى العصا دي حاجه يعني حاجه 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 ليها قدرها وليها قيمتها ومساله ينبغي ان يلتفت اليها يعني ان فعلا كانت من سنن الانبياء فما يشوفوكش انت كسني وماسك عصايه يقول لك ايه النبي يعمل بيها ايه ده تعالى، لا هي دي سبحان الله، فشوف لا تأخذ بلحياتي دي لازم تحط في الاعتبار ولا برأسي، وأظن واضح بقى إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، فإذا إحنا طرحنا عدة تساؤلات، غضب سيدنا موسى كيف نبرره، تصرفه مع أخيه خاصة أمام الناس كيف نبرره، اللحية وضعها الشرعي لا أقول في الإسلام وحده وإنما أقول في الشرائع السابقة، عايزين تعرفوا الكلام ده فأنت بصدق لو عايز تعرفوا يبقى إن شاء الله تعالى هتجلنا يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله قدر.
تفضل واحدة وبتقعد في بالليل بتلاقي قدامها أشخاص، هي ساكنة في الشقة الواحدة بتلاقي قدامها أشخاص يظهروا قدامها، أظن لما تبص لهم بيختفوا ولما تكون القاعدة موجودين ومنهم بيبقوا لابسين ملابس مشابهة لأولادها وكلام من ده.
طيب
هي أظن موجودة،
هي موجودة.
نسألها سؤال صغير أوي، نسألها سؤال صغير، ما أنا هسأل بس سؤال صغير قوي، هتقعد في نفس الوقت النهاردة اللي قاعدت فيه مبارح وشافت فيه الحاجات دي واللي واضح من كلامك انها بتقول بتشوفها باستمرار، فتيجي النهاردة تقعد في نفس هذا الوقت ومعاها جارة أو قريبة أو صديقة، هتشوف الحاجات دي؟ لو شافتها نقعد نتكلم معاها بقى في الموضوع ده، ما شافتهاش يبقى هو ده تأثير الوحدة، ودي مسألة مش قد تحدث لها لوحدها تحدث لها جميعا، ان انا يعني في كثير من الاحيان او حتى الاولاد الصغار مش هقول حتى الكبار او اي انسان بيبقى قاعد في مكان لوحده كثيرا ما تسرح به خيالاته احيانا او مخاوفه احيانا اخرى فيخيل لي هذا، وانا بقول حتى ولئن رأى، يعني هفترض ان انا تواجدت في مكان وفعلا رأيت شيئا واحسسته، ما يخيفني في هذا، احنا نعلم علم اليقين، وانا للأسف بقول احنا ما ربينا ابناءنا على هذا، احنا منذ من المهد للحد بنزرع في نفوس الأبناء الخوف من هذا العالم الغير مرئي وهو عالم الجن. وبالواقع أنه يرانا ولا نراه، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فمنذ حداثة سن الأولاد بنبدأ نخوفه من هذا العالم. نام لنجيب لك العفريت، نام لحسن فيه ببح، نام مش عارف ايه. فبيتربى وهو عنده جبال من الخوف من هذا العالم. والكاركتر اللي بيعد انه مش عارف بياكل حديد واسنانه بتنزل دم وانه مش عارف ايه وانه ايه وانه ايه وانه ايه، فبيخيل له ان هذا العالم قادر على ان يفتك به، مع ان العكس هو الصحيح. العكس هو الصحيح، فأنت أقدر وأقوى من هذا العالم. فلو أنا قاعد في البيت وأحسست أو حتى شفت والله جني قد تمثل لي، فهذا لا يرهبني ولا يخيفني، لأنني أعلم حدود هذا العالم. إني لو عندي 100 جني، إما أن يكون مسلما فلن يحقق لي هذا وهو كسائر المسلمين، وإما أن يكون غير مسلم، فأنا يكفيني أن أنا أقول بسم الله. والله لو عندي جيش جوه الأوضة اللي أنا قاعد فيها، فقد دحرت هذا الجيش وانتصرت عليه بهذه الكلمة بسم الله. وهذه الكلمة التي علمها، مش هقول تقعد بقى تقرأ قرآن وسورة البقرة والمش عارف أوائل مش إيه لا، ده يكفيك بس بسم الله، بس والله يكفيك بسم الله. يعني النبي قالها في أكثر من حديث، أنك إذا دخلت بيتك وقلت بسم الله قال الشيطان لمن معه: لا عشاء لكم اليوم. دخلت البيت بسم الله، كانوا قاعدين بقى مستنيينك تخش عشان يقعدوا ياكلوا معاك، فقلت بسم الله، قالوا بس ليلتنا مش معديه، قال بسم الله مش هنتعشى كلنا، خلاص قفلت، يعني قفلت باب العشاء. تيجي تطلع على فراشك وتقول بسم الله، لا مبيت لكم، فروحتهم كلهم خلاص. تواجدوا معاك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما في حديث أسامة ابن زايد الحب ابن الحب: وكان ريدفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على دبته فعثرت الدابة كعبلت، فقال أسامة: تعس الشيطان، ما كعبلهاش غيره. النبي غضب غضب وقال: لا تقل هذا، إنك إن قلت هذا استطال، يعني لكنك أنت بتديله شيء من القوة والغرور لما تشعره إنه هو قوي قادر على أن يتصرف وعلى أن يفعل، وهو أضعف من هذا بكثير، مش تبقى عارف يعني. فقال: لا تقل هذا، إنك إن قلت هذا تعاظم وأصبح كالجبل، وقال: صرعته بقوتي، ولكن قل بسم الله، فإنك إن قلت بسم الله خنس وأصبح كالذبابة. يقعد يجري ويبقى قد الدبانة. فأنت قادر تخليه قد الجبل، وقادر تخليه قد الدبانة، ودي بكلمة بسيطة جدا، لا محتاج إنك تشيل مدفع ولا خنجر ولا متروليوز، لا، هي كلمة بسيطة جدا. فأنا نصيحتي لهذه الأخت أنها لا تستسلم لا لخيالتها ولا تسرح كثير، تشغل نفسها دائما بالذكر بتلاوة القرآن، بلاش بقراءة جريدة.